هو شعار النصارى. النصارى هم الذين فرضوا على الناس النصرانية تحت حد السيف، فقاتلوا الناس ليدخلوا الديانة النصرانية، وإلا من لم يتنصر ذبح بالسيف من الوريد إلى الوريد. هل أتاكم نبأ محاكم التفتيش التي نصبت في أوروبا؟ طواغيت وجبابرة وفراعنة. دولة الرومانية كانت تعذب النصارى الشرقيين حتى يعتنقوا المذهب الكاثوليكي. طائفة تقول لهم المسيح ابن الله، طائفة تقول المسيح هو الله، طائفة تقول بل هي أقانيم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس إلها واحدا. القساوسة نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله تعالى، فضلت العقول وحارت الأفهام والأوهام. الدين النصراني الذي تسمعون عنه الآن لم يبعث به عيسى ابن مريم عليه السلام. هذه الديانة الذي جاء بها بولس اليهودي، واختلفوا إلى أكثر من 70 ملة وأكثر من 300 إنجيل، فخرج قوم فتمردوا على سلطان الكنيسة فأسموهم بالمتمردين البروتستان. إنها بلايا يمدى لها جبين التاريخ قامت على أيدي هؤلاء القساوسة الهمجيين. التنصير ما زال في إفريقيا يفرض على الناس النصرانية الجوع والموت هلاكا. من أراد أن يذهب إلى المشفى النصراني عليه أن يخرج من دينه أولا. جاء بابا الفاتيكان يصد النصارى عن الدخول في دين الإسلام. البابا في حالة زعر ورعب، الناس انفضوا عن النصرانية. كنيسة هناك في منهاتن تحولت إلى بار وملأ ليلي مع القسيس لأنه لا يجد لها روادا. أفلست النصرانية، انفض الناس من حولها. بابا الفاتيكان يقول للنصارى ان الاسلام لا يحترم العقل، انتم الذين طمستم العقول وحاربتم العلم. الاسلام يضع العقل في موضعه الصحيح. هل مثل بابا التاريخ الاسود للكنيسة من محاكم التفتيش والتعذيب والتقتيل ونهب الاموال وسرقة اموال الشعوب باسم الدين وباسم المسيح؟ المثل بارا لماذا كفر النصارى بالنصرانية بسبب سقوق الغفران، وجاءوا الآن يتحدثون عن العقل وعن العلم. نريد أن نجابع البابا والقساوسة بالبلايا العفن من دينهم. 15 مليون من المسلمين في أمريكا هل دخلوا الإسلام بحد السيف؟ لا لا لا. الملايين في أوروبا من المسلمين هل دخلوا الإسلام بالسيف؟ لا لا. كنيسة آيا صوفيا تعادل الكعبة عند المسلمين، تعادل المسجد الحرام سواء بسواء، حولها المسلمون إلى مسجد السلطان محمد الفاتح، وستفتح روما مقر الفاتيكان، يفتح العالم أجمع. دين مؤيد من الله سبحانه وتعالى، دعوه يعوي مع الكلاب العاوية. هذا لا يجرح في ديننا في شيء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين.
لا إله إلا الله.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان لما غلب على ظنه من إدراك ليلة القدر في هذه الأيام، ثم أوحي إليه أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام وحث أصحابه على اعتكافها. فهذه عبادة من العبادات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدراك مزية وفضيلة جليلة، يحبس نفسه على طاعة الله ويحبسها أيضا عن معصية الله سبحانه وتعالى. فالمعتكف إنما يتفرغ عن عوالق الدنيا وشوائبها وأوشابها ليتفرغ بجمعيته لله جل وعلا، ليتذوق حلاوة المناجاة والذكر والتدبر والاستغفار والدعاء. فالاعتكاف عبادة من العبادات الجليلة التي سنها الإسلام ليعلمنا أياما نتفرغ فيها عن الملذات والشهوات، نتفرغ فيها عن الأمانيات، نتفرغ فيها عن الوساوس والهواجس والظنون، نحمل أنفسنا ونطهر قلوبنا ونعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاعتكاف الذي أراده الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه فتفرغ للدعاء ولذكر ربه تبارك وتعالى. فما أجمل لذة المناجاة لقلوب واعية ونفوس بصيرة تتذوق معاني الذكر والدعاء وتتدبر آيات القرآن الكريم. شهر رمضان يتصرم رويدا رويدا، أوشك أن يرحل عن دنيانا ولم يترك لنا إلا أياما قليلة. فالسعيد الموفق هو من اغتنم هذه الأيام وتفرغ لذكر ربه تبارك وتعالى ولتطهير نفسه ولتزكية روحه من عوالق وجواذب الحياة الدنيا التي تنشب أظفارها في قلوب ميتة فتجذبها إلى الحضيض الأسفل. نحن بحاجة إلى عرض أنفسنا على كتاب الله، نحن بحاجة إلى أن نتفرغ قليلا لذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن قطعنا عاما كاملا في مهاترات ومشاغبات وفي تضييع أوقات هنا وهناك. جاءت الفرصة الجليلة في أيام هذا الشهر الجليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع عبادات عظيمة في رمضان من الاجتهاد في ذكر الله وقراءة القرآن والصدقة والجود والعطاء، ويختم رمضان بالاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان وهي على عتباتنا الآن. فالسعيد هو الذي يفرغ نفسه لاغتنام هذه الأيام. يدخل المعتكف معتكفة وهو مسلح بالرجاء في ثواب الله تعالى ليفوز بالعطية الجليلة والجائزة العظمى بإدراك ليلة ذكر الله فضلها فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة خير من ألف شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قص على الصحابة نبأ واحد من أتباع الأنبياء من الأمم السابقة لبس السلاح 100 عام مجاهدا في سبيل الله تعالى، فاستقل الصحابة أعمارهم لأن أعمار هذه الأمة محصورة بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك، فأعطاهم الله تبارك وتعالى تلك العطية الجليلة. أعطاهم ليلة في العام للعامل فيها أجر عامل في 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، لتكون هذه الأمة متفوقة على سائر الأمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، غير أنهم أوتوا الكتاب. رغم أنهم أوتوا الكتاب إلا أن أمتنا هي آخر الأمم، ولكنها أولها في الصدارة عند الله سبحانه وتعالى. حتى رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلمون ثلثي أهل الجنة، فهذا الاعتكاف إنما نتفرغ فيه لتذوق حلاوة المناجاة، نتذوق فيه حلاوة الدعاء والتضرع. فالدعاء سلاح عظيم لا بد أن يصطحبه المسلم في حياته، لا بد أن يتسلح به في مواجهة الفتن وفي مواجهة النقص والشح وفي مواجهة كل بلية من بلايا الدنيا. الدعاء ملجأ ومفزع للسابقين الأولين، معلم واضح في حياة الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين. يفزع العبد إلى ربه تبارك وتعالى داعيا ليغير حاله من حال إلى حال. عبادة من أجل العبادات وأسهلها، إلا أن الله تبارك وتعالى لا ييسرها إلا للموفقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في كل صغير وكبير من أمور حياته، وعلى هذا النهج الواضح سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالاعتكاف يدربك على التخلي للدعاء، على أن ترفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى سائلا إياه كل ما يجول في خاطرك من أبواب الخير، فهو الذي يستطيع أن يغير الحال بكلمة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يعظم على الله سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. يحتاج العبد إلى تذكر الدعاء في كل ملمة تلم به في أيام حياته، لأنه العلاج الأمثل الذي تستطيع به أن تتوصل إلى تحقيق أهدافك وإلى نيل مرادك. فقط أن ترفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى مبتغلا متضرعا سائلا إياه. كان أحدهم يسأل ربه تبارك وتعالى علف دابته وشسع نعله، كان يسأل ربه تبارك وتعالى أن يرزقه علفا لحماله. قد لا يجول في خاطرنا الآن أن نسأل ربنا تبارك وتعالى هذا السؤال، لكنهم كانوا فقهاء في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دعا موسى ربه قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءه الخير إلى بابه. دعا نوح ربه قال: إني مظلوم فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه في يوم بدر، يوم أجلمت قريش على المسلمين بخيلائها، فمرر وجهه في التراب داعيا ربه ساجدا باكيا طول ليله يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فجاء نصر الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء مددا للمؤمنين يقاتلون بجانب المسلمين كتفا بكتف، كل ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف يدربك على اغتنام أوقاتك في الدعاء. تذكر ما تحتاج إليه، دون في ورقة كل ما يجول في خاطرك، اكتب ذلك، ثم ارفع يدك متخليا مع ربك سبحانه وتعالى. اغتنم ثلث الليل الأخير، فهي ساعة العطاء من الله سبحانه وتعالى. فالليل منهل يرده أهل الإرادة، يرفعون قصص حاجاتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر ليعرض على العباد إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ثم ينادي: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وماذا تحتاج أكثر من ذلك من ربك سبحانه وتعالى؟ إجابة دعاء، تحقيق رجاء، توبة ومغفرة للذنوب. يحقق ذلك كله ليس في الاعتكاف أو في رمضان فقط، إنما طول أيام العام، في كل ليلة من ليالي العام في الثلث الأخير من الليل ينزل الجبار سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق به جل وعلا، ثم ينادي على العباد. ومن من العباد يكون متيقظا في هذه الساعة إلا أولئك الموفقون الذين يحسنون استثمار النصوص الشرعية وتطويعها وتطبيقها لتكون زادا ومعينا لهم في مواجهة رياح الفتن في أيام الحياة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ عندما يجلس المعتكف في هذا المكان، في مكان صغير، علّه يتذكر بدايات هذه الدعوة، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل العالم متحمسا في غار حراء، لأنه شب على التوحيد والحنيفية، لم يسجد لصنم قط، ولم يلجأ إلى وثن قط، إنما عصمه ربه تبارك وتعالى وحفظه، فحبب إليه التحنس والاختلاء بنفسه. فكانت له أيام ذوات عدد يقضيها في غار حراء، يقلب وجهه في السماء، حتى من الله تبارك وتعالى عليه في الرسالة، فنزل الوحي عليه في يوم من أيام الدهر وهو معتكف في هذا الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلمات أنارت له الطريق وأفسحت له السبيل، فصار يحمل وحي الله سبحانه وتعالى. رجل في شعاف الجبال معتكف في غار لا يوجد له مكان على خارطة الحياة، لم تسمع أذن الزمان باسم محمد صلى الله عليه وسلم ولا باسم جزيرة العرب، وأن للعرب أن يعرف الزمان تفاصيل حياتهم، وهم المحجوبون خلف المهامه والقفار وعلى قلل الجبال. ينزل الوحي عليه فيحمل الأمانة ويقوم بتبعات الرسالة، ويستنهض الله سبحانه وتعالى عزمته: يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنذر عشيرتك الأقربين. ودارت رحى المعركة بين الإسلام والجاهلية، رجل واحد يحمل رسالة الإسلام لكنه يتفانى في القيام بتبعاتها. استطاع أن يجابي العالم الحيران أجمع، استطاع أن يهدي البشرية الحائرة الضالة إلى الله سبحانه وتعالى بعزيمة لا تفل ولا تكل ولا تعرف التواني، إنما يعرف اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل والتوكل على الله جل وعلا بقلب معمور بالحب لله والحب للناس والحب للدين الذي يحمله. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي البشرية الحائرة جمعاء إلى صراط العزيز الحميد. رجل واحد يستطيع أن يصلح العالم كله، هكذا كانت بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بداية الدعوة إلى الإسلام بنبي كريم يحمل رسالة الله جل وعلا ويجوب بها الآفاق قاطعا الليل والنهار داعيا إلى الله عز وجل. ما خف على قوته ولا على مستقبله ولا على أولاده ولا على ماله، إنما كان يحمل هم الإسلام داعيا إلى الله جل وعلا. فالتف من حوله ثلة من المؤمنين الصادقين المخلصين ودخلوا الآتون، لأن هذه هي الضريبة التي لا بد أن يدفعها كل مؤمن، أن يعرض على التشريد والتعذيب والمحنة والابتلاء والفتنة. فإذا صمد وصبر واستعان بالله وتوكل على الله كانت هذه المحنة زادا له في الطريق، كانت هذه المحنة منحة إلهية وعطية ربانية يتفجر من خلالها تحقق الأهداف لأنهم صمدوا وصبروا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وغنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. مصاولة الحق للباطل وتدافع الإيمان والكفر سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ودخل الضعفاء من المؤمنين وأفراد من الأشراف في دين الإسلام، وتأججت النيران وسحب هؤلاء على بساط التعزير، وألهبت السياط ظهورهم وقطعوا ضربا وإربا بالسيوف وبالرماح، وسالت الدماء وجرت هذه الأرواح خارجة إلى بارئها سبحانه وتعالى، حتى كانوا يجأرون من شدة العذاب يسألون متى نهاية الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يأس الجراح ويربط على هؤلاء المؤمنين، إنهم زاد دعوته ومادة دينه وأتباع شرعه ومبدئه، وهو الرحيم الذي لا ينسى أتباعه، إنما كان يسير وهم مشدودون إلى جذوع النخيل وهم مطروحون على الرمال الملتهبة، يمر بين صفوف المعذبين ليفتح لهم آفاقا إلى المستقبل الذي ينتظرهم صلى الله عليه وسلم. يمر في بداية الدعوة على أسرة من هؤلاء المستضعفين الذين خضعوا لأقسى أنواع التعذيب، فيسأل قيم الأسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، إلى متى هذا العذاب؟ إنه ياسر قيم الأسرة وبجانبه ابنه عمار وامرأته سمية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يا لها من كلمة جميلة، الجنة، إنها كلمة كفيلة بأن تنسي المعذب التعذيب، إنها كلمة كفيلة بأن تجعله يعيش في رحب وسعة. لذلك لم تنبس شفاههم بشفة بعد ذلك، وفاضت روح سمية رضي الله تعالى عنها لتكون أول شهيدة تضرعت بروحها في سبيل مبدئها. وما زال الناس يتتابعون على الدخول في دين الإسلام حتى تألقت شمس الإسلام في سماء الحياة وأرسلت أنوارها إلى القلوب المظلمة فاستنارت بنور الله، وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. ثم نزلت آيات القرآن تأمر هؤلاء الذين دخلوا دين الله أفواجا أن يقوموا بمهمتهم الحضارية. فلسنا أمة معزولة عن واقع الحياة، لسنا أمة من الرغابين والمبتدعة والمخترعة والمشعوذين، إنما أمة من صناع الحياة لها مهمة عظيمة هي هداية البشرية إلى الله. وبين الناس والدخول في الإسلام طواغيت وجبابرة وفراعنة لا يريدون أن يتحرك الإسلام في مواجهة الجاهلية. كانوا يقفون حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فنزلت آيات القرآن تأمر المؤمنين أن يقاتلوا هؤلاء الذين يصدون الناس عن الدخول في دين الإسلام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودارت رحى الجهاد وخرج المسلمون في كتائب الحق يضربون هؤلاء الذين وقفوا أمام الدعوة إلى الإسلام وصدوا الناس عن الدخول في دين الإسلام. ما الإسلام لا يفرض مبدأه ومنهاجه على الناس بحد السيف، إنما يستعمل السيف لإزالة الطواغيت التي تقف عسرة أمام الدعاة إلى الله جل وعلا. فرسالة الإسلام رسالة عالمية، ودعوة الإسلام دعوة دولية، وكانت الدعوات قبل الإسلام إقليمية. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فهو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وصاحب الشرع المحكم الكامل المتين الصالح لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعثت إلى الناس عامة، فهي دعوة شاملة للكون كله. لذلك خرجت جيوش المسلمين إلى الآفاق داعية إلى الله. لقد كانت جيوشا من الدعاة قبل أن تكون جيوشا من المحاربين. لقد كانت رسالة الجهاد رسالة أمر بمعروف ونهي عن المنكر ونصح وتذكير ودعوة إلى الله جل وعلا. كانوا يعرضون على الأمم مبادئ ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. فإذا دخلوا الإسلام وانضعوا تحت لوائه أضحوا إخوانا لنا في الدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإن قبلوا الجزية حكمهم الإسلام بشرعه ودافع عنهم ونافح عنهم، لأنهم أصبحوا من أهل الذمة المعاهدين. وإن أبوا إلا كفورا استعنا بالله جل وعلا وقاتلناهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه رسالة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ودخل الناس في دين الله أفواجا. إن الجهاد لا يضع السيف على رقاب الناس ليقول لهم: ادخلوا الإسلام وإلا ذبحناكم من الوريد إلى الوريد، وإنما يقاتل الإسلام من وقف حجر عثرة أمام الدين. أما أحد الشعوب فإنه يعرض عليهم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن دخلوا الإسلام فأهلا بهم وسهلا ومرحبا، وإن أبوا مكثوا على دينهم، لأن الله أمرنا بذلك قائلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لم يؤثر في تاريخ الإسلام أن المسلمين أرغموا إنسانا على الدخول في الإسلام أو حاربوا شعبا ليدخل الإسلام، وإنما حاربوا القوانين الجاهلية، حاربوا القوات الوثنية، حاربوا الحكام الجاهليين والطواغيت الذين يريدون الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل الإسلام الممالك النصرانية كانت محكومة بحكم النصارى، ومع ذلك رحب النصارى بالمسلمين لأنهم كانوا أرحم بهم من النصارى. كان إقليم الشام خاضعا للنصارى وكان إقليم مصر خاضعا للنصارى، فلما جاء المسلمون إلى الشام وشاهدهم النصارى قالوا والله هؤلاء خير من الحواريين. ولما دخل الصحابة مصر رحب بهم المصريون لأنهم كانوا خاضعين لأقسى أنواع التقتيل والتنكيل من إخوانهم النصارى الغربيين الكاسولين. الدولة الرومانية كانت تعذب النصارى الشرقيين حتى يعتنقوا المذهب الكاثوليكي، لذلك هرب النصارى المصريون إلى الصحارى. ولذلك يكثر في تاريخ النصارى المصريين ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، يعني القديس أو الشهير الذي قتل تعذيبا على يد إخوانه من النصارى. أما المسلمون الأمة الحضارية الرحيمة فقد كفلت لهم الحرية، كفلت لهم الأمن على أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، فدخلوا في دين الله أفواجا ولم يرتدوا عن الإسلام بعد ذلك إلى يوم الناس هذا، لما شاهدوا من حكمة الإسلام وعظمة الإسلام، لما شاهدوا من الشريعة الكاملة والعقيدة الواضحة التي تخاطب الفطرة البشرية. فلا مجال في الإسلام للخزعبلات والاختراعات والطواطم والتمويهات والخرافات، إنما الإسلام دين واضح يجمل عقيدة الإسلام في الله جل وعلا في آيات يسيرة يقرأها العالم والجاهل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين هذا من التعقيدات الكهنية التي يسمعونها في الكنائس على لسان القساوسة الذين يخترعون في دين الله ما لم ينزل به سلطانا؟ طائفة تقول لهم المسيح ابن الله، وطائفة تقول المسيح هو الله، وطائفة تقول بل هي أقانيم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس إلها واحدا. فضلت العقول وحارت الأفهام والأوهام، كيف يكون الثلاثة واحدا الآب والابن والروح القدس؟ قالوا لهم هي هكذا، خذوها هكذا ولا تسألوا. القساوسة نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله تعالى، وتحاربت الملل النصرانية، النصارى الغربيون المسمون بالكاثوليك والنصارى الشرقيون المسمون بالأرثوذكس، ولهذه الملة كبير ولهذه الملة كبير. ثم تمرد النصارى الغربيون على أنفسهم لما رأوا تعقيدات الكنيسة وابتداعات في دين الله وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وأصبح الدين حكرا على القساوسة أو من يسمونهم برجال الدين. أما أحد الناس فلا يستطيعون دراسة هذا الدين الكهنوتي، اللاهوت والناسوت وغيرها من المخترعات الإبليسية. فتمرد طائفة من العقلاء على سلطان الكنيسة التي اخترعت ما لم ينزل به الله سلطانا. فالدين النصراني الذي تسمعون عنه الآن لم يبعث به عيسى بن مريم عليه السلام، إنما النصرانية التي بعث بها عيسى دفنت وانقاضت، لقد كانوا مسلمين. فجاء قوم من المخرفين والمحرفين فكتبوا الأناجيل واخترعوا فيها واختفى الإنجيل الأصلي. ثم جاء رجل خبيث يهودي اسمه بولس فدخل في الديانة النصرانية واخترع النصرانية الموجودة الآن بكافة تفاصيلها. فهذه الديانة الذي جاء بها بولس اليهودي لم يبعث بها المسيح عليه الصلاة والسلام، واختلفوا إلى أكثر من 70 ملة، هؤلاء يؤلهونه وهؤلاء يعظمونه وهؤلاء يقولون ابن الله، واختراعات وأكثر من 300 إنجيل أجمع القساوسة على إعدامها وانتقوا منها هذه الأناجيل الموجودة. كلام فارغ وسقطات لا تشبع القلب المؤمن ولا العقل المفكر، كلام ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. فردته الكنيسة فخرج قوم فتمردوا على سلطان الكنيسة فأسموهم بالمتمردين البروتستان، وأصبحت هي الأخرى ملة كبيرة وانتشرت في أوروبا وأمريكا. فجاء هؤلاء للصد عن سبيل الله لما رأوا كيف توغل الإسلام في ربوع الحياة وكيف دخل الناس في دين الله أفواجا، أصبحوا يطعنون في دين الإسلام في محاولة لصد النصارى عن الدخول في الإسلام، لأن النصارى اختلطوا بالمسلمين في الحروب الصليبية واختلطوا بهم هناك عند بلاد الأندلس، فوجدوا المسلمين أمة حضارية أمة عالمة اخترعوا كل شيء في قديم الزمن، فانبهر النصارى بما عند المسلمين من الحضارة والتفوق والنبوغ والعلم والنهضة، فأسلم طائفة منهم فحاول القساوسة الصد عن سبيل الله، فقالوا للناس إن المسلمين يعبدون محمد أسموا ما هم وأنه مدفون في تابوت ذهبي يطير فوق الكعبة، وأن المسلمين أمة متعطشة متوحشة يشربون الدماء ويأكلون لحوم البشر، وأنهم أمة جاهلية همجية لا يعرفون إلا السلب والنهب والنساء والمال والضرب بالسيوف. فصوروا المسلم على ذلك رجل همجي يحمل سيفا متوسب إلى شرب الدماء، وقالوا إن محمدا اخترع هذا القرآن من عند اليهود والنصارى والوثنيات القديمة وجاء ليفرض على العالم الدم والقتل وإزهاق الأرواح. فظن الناس أن هذا هو الإسلام، إنهم لا يخاطبون المسلمين بهذا الكلام، إنما يخاطبون النصارى الذين انسلخوا عن الديانة النصرانية، شوهوا دين الإسلام في حس النصارى. وما زال هذا الكلام الذي تسمعون هو الذي يعتقدون النصارى في الغرب عن الإسلام، من أن الإسلام يؤله محمدا ويعبدون التابوت المدفون فيه محمد، وأنها أمة وثنية لا تعرف الله وإنما تسجد للأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وقالوا إنها أمة عمدية متخلفة، الأمة العالمة الأمة الحضارية التي تعلم منها هؤلاء أصبحوا يصفونها بالتخلف والعمدية لمحاولة صد النصارى عن الدخول في دين الإسلام. وخرجت هذه المحاولات من أيام الحروب الصليبية للدس والطعن والتشويه، وتولى كبر هذا الكلام من أسموهم بالمستشرقين الذين دسوا وطعنوا في دين الإسلام، وما زال هؤلاء يخرجون علينا حينا بعد حين مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد، ثم كانت حادثة القسيس القابع في الفاتيكان المسمى بالبابا خرج يطعن في دين الإسلام وتهجم على شرع الله سبحانه وتعالى ويقرأ من كتاب ألفه إمبراطور بيزنطة القديم. هذا الإمبراطور الذي نقل الكلام منه كان محاصرا بالقوات الإسلامية، كان المسلمون يحاصرون القسطنطينية، والرجل يكتب أن محمدا جاء بسفك الدماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحقن الدماء، إنما جاء لهداية البشرية الحائرة، إنما الذين سفكوا الدماء هم النصارى، سفكوا دماء الأمم والشعوب. أين حضارة الإسلام ورحمة الإسلام من همجية النصارى الذين أغاروا على السهل والجبل فقتلوا وسفكوا الدماء؟ قتلوا في معرة النعمان 100,000 أو يزيدون، ذبحوا في رحاب المسجد الأقصى 70,000 من الشيوخ والولدان والنساء، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا هو شعار النصارى. النصارى هم الذين فرضوا على الناس النصرانية تحت حد السيف، فقاتلوا الناس ليدخلوا الديانة النصرانية. هل أتاكم نبأ محاكم التفتيش التي نصبت في أوروبا وفي بلاد الأندلس باسم الكنيسة الكاثوليكية لتنصير المسلمين جميعا؟ وإلا من لم يتنصر ذبح بالسيف من الوريد إلى الوريد. هذه الكنيسة التي تدعي الرحمة والسلام، ومن صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إنها بلايا يندى لها جميع التاريخ قامت على أيدي هؤلاء القساوسة الهمجيين من فرض النصرانية بحد السيف. والتنصير ما زال في إفريقيا يفرض على الناس النصرانية أو الجوع والموت هلاكا. من أراد أن يذهب إلى المشفى النصراني فعليه أن يخرج من دينه أولا. وما زالت دول نصرانية في أوروبا تفرض على من أراد أن يحصل على إقامة أو جنسية أن يتنصر. ما زال ذلك موجودا في اليونان، فكل من حصل على جنسية يونانية لابد أن يتنصر، يذهب ليتعمد في الكنيسة ثم يحمل مصحفا فيقذف به من وراء ظهره إلى حفرة بها قاذورات. هذا إلى اليوم الذي أتحدث فيه إليكم الآن. ولو لم تصدقوني فابحثوا عن رجل حاصل على جنسية يونانية واقرأوا اسمه في جواز السفر، لابد أن يكون جورج فلان فلان، لابد أن يغير اسمه إلى اسم النصراني. دخل الناس النصرانية تحت القعر ليحصلوا على الجنسيات والإقامات. في الزمن الذي يتحدثون فيه عن الحرية والإخاء والمساواة بين البشر وعن حقوق الإنسان، جاء بابا الفاتيكان ليصد النصارى عن الدخول في دين الإسلام. فالإسلام ينتشر بصورة مرعبة بالنسبة لهؤلاء من غير أن تحمله دول أو شعوب، من غير أن يدعمه رؤساء أو ملوك أو أمراء. يسير الإسلام بقوته الذاتية، اكتسح أوروبا وأمريكا، الملايين يدخلون في دين الإسلام. البابا في حالة زعر ورعب، الناس انفضوا عن النصرانية، الكنائس أفلست، لا يجدون أحدا يذهب إلى الكنيسة. رأيت الكنائس تباع في أمريكا لتحول إلى مساجد. كنيسة هناك في منهاتن تحولت إلى بار وملأ ليلي، باعها القسيس لأنه لا يجد لها روادا. أفلست النصرانية لأنها ديانة عقيمة لا عقيدة فيها ولا شريعة. انفض الناس من حولها. ما هذا الكلام الفارغ؟ ثلاثة في واحد، وواحد هو الثلاثة، والصليب والتصاليب. هذا كلام فارغ لا يناسب العقل. الإسلام هو الدين الذي أعطى أكبر مساحة للعلم والعقل. العقل يعمل في حدود شرع الله سبحانه وتعالى.
بابا الفاتيكان يقول للنصارى ان الاسلام لا يحترم العقل، الاسلام يضع العقل في موضعه الصحيح. انتم الذين طمستم العقول وحاربتم العلم، من الذي حكم على جاليليو بان تسمل عينه؟ اليست الكنيسة الكاثوليكية في ايطاليا عندما نظر بالمنظار فرأى الافلاك في السماء فقال ارى شيئا يخالف تعاليم الكنيسة فحكموا عليه؟ من الذي امر باحراق قمرانيكوس؟ من الذي امر باقامة محاكم التعذيب والتفتيش للعلماء في ربوع اوروبا؟ انها الكنيسة الكاثوليكية. هل مثل بابا التاريخ الاسود للكنيسة من محاكم التفتيش والتعذيب والتقتيل ونهب الاموال وسرقة اموال الشعوب باسم الدين وباسم المسيح؟ هل مثل بابا لماذا كفر النصارى بالنصرانية؟ بسبب سقوق الغفران. يذهب الفاجر الى القسيس فيدفع مالا فيكتب له صقا باسم المسيح بانه قد غفر له الذنوب. فجاء رجل يهودي وقال للبابا اريد شراء جهنم فباعها له، فخرج بالصق على الناس وقال اعملوا ما شئتم فقد اشتريت النار من البابا. هكذا كفر الناس بالديانة النصرانية وجاءوا الان يتحدثون عن العقل وعن العلم. اي عقل واي علم؟ هذه هي الديانة المتخلفة الحقيرة التي تدعي ان الاسلام انتشر بحد السيف. الاسلام انتشر بالدعوة الى الله، والسيف حمى الدعاة الى الله جل وعلا. ان الله تبارك وتعالى ارسل رسله بالبينات وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وانزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فكان قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ان طائفة من المصروعين نفسيا ممن ينتمون الى الاسلام سيخرجون ليقولوا ان الاسلام لم يشرع السيف الا للدفاع وان الجهاد للدفاع عن النفس. هذا كلام فارغ. الاسلام شرع الدفاع والهجوم، شرع خروج المجاهدين لفتح الامصار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سيخرج مخانيس المعتزلة واتباع المدرسة العقلية الحديثة الذين ينشطون في زمن الفتن ليتحدثوا باسم الاسلام حديث الخانع الذليل. نحن في عزة لا نحتاج الى الخنوع والاستذلال، نحن نريد ان نجابع البابا والقساوسة بالبلايا العفنة من دينهم. ان ديننا لا يوجد فيه ما يخجل منه، بل الجهاد من مفاخر الامة الاسلامية اذا كانوا دخلوا بسبب السيف. يا ترى لماذا لم يرتد اهل مصر وشمال افريقيا والعراق والشام وبلاد ما وراء النهر وافريقيا؟ لماذا لم يرتد هؤلاء عن دين الاسلام؟ هل الاسلام يملك السيف الان؟ ان امة الاسلام مستضعفة في المشارق والمغارب، ومع ذلك اكثر اتباع ديانة هم المسلمون في العالم الان، اكثر من 1.34 مليار من المسلمين في العالم الان. لماذا لا ينقص هؤلاء على اعقابهم؟ لماذا لم يرتدوا عن دين الاسلام اذا كان الاسلام انتشر بالسيف؟ نعم الاسلام انتشر بالدعوة، والسيف حمى الدعوة وفتح البلاد وازال الطواغير. نحن لا نتبرأ من السيف، السيف مفخرة للأمة الإسلامية، لكن السيف لم يوضع على الأعناق ليعتنق الناس الإسلام، إنما ضرب السيف أعناق الصادين عن سبيل الله. هل شرع السيف في جنوب شرقي آسيا، في سنغافورة وفي الفلبين وفي ماليزيا وفي إندونيسيا؟ كيف دخل هؤلاء الإسلام؟ هل ذهبت إليهم الجيوش؟ لا، بل التجار المسلمون ذهبوا إلى هناك بالتجارة، فلما رأوا أخلاقهم دخلوا في دين الإسلام. إن هؤلاء عدديا هم أكبر كتلة سكانية في العالم الإسلامي، ومع ذلك لم تذهب إليهم الجيوش. الدول الإفريقية هل دخلها الإسلام بالسيف؟ نيجيريا ثاني أكبر دولة بعد إندونيسيا من حيث عدد السكان المسلمين، لم يذهب إليها المسلمون بالسيف، إنما حمل الإسلام إلى هذه الأصقاع تجار مسلمون دعاة إلى الله ذهبوا في زي التجار ودعوا إلى الله فدخل الناس في الإسلام. 15 مليون من المسلمين في أمريكا هل دخلوا الإسلام بحد السيف؟ الملايين في أوروبا من المسلمين هل دخلوا الإسلام بالسيف؟ لا، الإسلام قوته في تشريعه، في عقيدته، عقيدة واضحة وضوح الشمس، وشريعة شاملة كاملة تجيب على كل تساؤل من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. إن ذلك كله مبثوث في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله للعالمين دينا. عندما يجيء باب الفاتيكان ليطعن في الإسلام لا يضعف الإسلام شيئا، إنما يضعف نفسه هو، إنه يظهر رعبه من دين الإسلام ويظهر فزعه من دين الإسلام. لو كان الإسلام دينا ضعيفا أو مجهولا فلماذا يتحدثون عنه ولماذا يهاجمونه؟ هل يهاجم الناس شخصا ضعيفا أو مجهولا؟ إنما يهاجم المشهور صاحب الصيت والذكر. وكذلك الإسلام أفزعهم وأقض مضاجعهم في بلادهم، أفلست النصرانية وأغلقت الكنائس أبوابها، واشترى المسلمون الكنائس وحولوها إلى مساجد، ونور الله تبارك وتعالى شق طريقه ليبدد ديادير الظلمات في قلب أوروبا وأمريكا. فجاء بندكيت الآن ليصد النصارى عن دين الإسلام بالطعن في دين الإسلام. لا، هذا كلام فارغ، هذا الكلام إنما ينم عن جهل، لا بل ينم عن علم، فهو يعلم شرع الله جيدا لكنه يحاول التدليس والتضليل، يحاول التجريح ليكون حجر عثرة في طريق الإسلام. الإسلام سيفتح الكرسي الذي يجلس عليه بنتكير، سيفتح الفاتيكان وسيفتح روما وسيفتح العالم أجمع. الإسلام يسير بتأييد الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، سيظهره على الدين كله كما وعد الله سبحانه وتعالى. سيفتح الإسلام روما وسيفتح الفاتيكان، هذا وعد غير مكذوب تنبأ به الذي لا ينطق عن الهوى. كانت الديانة النصرانية تخضع لطائفتين عظيمتين تحكم إحداهما روما وتحكم الأخرى القسطنطينية، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل هي القسطنطينية، وقد فتحها المسلمون وتحولت من القسطنطينية إلى إسلامبول، أي دار الإسلام، وما زالت إلى يوم الناس هذا يسكنها المسلمون. وتحولت كنيسة آيا صوفيا، كنيسة آيا صوفيا تعادل الكعبة عند المسلمين، تعادل المسجد الحرام سواء بسواء، حولها المسلمون إلى مسجد السلطان محمد الفاتح، وستفتح روما مقر الفاتيكان، سيفتح العالم أجمع. هذا دين مؤيد من الله سبحانه وتعالى رغم التشتت والتشرذم وضعف المسلمين وضعف حكام المسلمين، إلا أن الدين قوي. هذا الدين يشق
يشق طريقه بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى قلوب عمياء لينير لها الطريق. لذلك فزعت أوروبا وأمريكا من دينكم لما رأوا تتابع الناس على الدخول في دين الإسلام، فجاء بابا الفاتيكان يطعن في الإسلام، دعوه يعوي مع الكلاب العاوية، هذا لا يجرح في ديننا في شيء، بل ديننا أقوى من هؤلاء جميعا. فتح أرضهم وديارهم واستحوذ على ممالكهم وحول كنائسهم إلى مساجد وحول النصارى إلى مسلمين، وسيدخل النصارى دين الإسلام إما اليوم وإما غدا، قبل أن يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام مسلما يحكم بالإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا دين الإسلام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفارس الإسلامية للأسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.